بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة العنكبوت في قوله تعالى، قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، أي واخشوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا، أي وأهلكنا عادا وثمودا، وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم منازلهم بالحجر واليمن. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل عن سبيل الحق وكانوا مستبصرين. قال مقاتل والكلبي وقتادة: كانوا معجبين في دينهم وضلالهم وضلالتهم، يحسبون أنهم على هدى وهم على الباطل، والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر. وقارون وفرعون وهامان،
نعم، هذا معنى وكانوا مستبصرين. كانوا مستبصرين يعني كانوا يحسبون أنهم على هدى، كانوا عند أنفسهم مستبصرين، أو كانوا ذوي عقول لكنهم لم يكونوا ذوي انقياد. نعم. وقارون، هذا قديم في إشكالا، كيف يكون هؤلاء مستبصرين ومع ذلك يهلكهم الله؟ نعم.
وقارون وفرعون وهامان، أي وأهلكنا هؤلاء، ولقد جاءهم موسى بالبينات بالدلالات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي فائتين من عذابنا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، والحاصب الريح التي تحمل الحصباء وهي الحصى الصغار. ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأخذهم الله عز وجل بذنوبهم وبما كسبت أيديهم، وما هو ربك بظلام للعبيد. وهذا يساوي قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل لا يعاقب ولا يعذب إلا بعد حجة وبعد إعذار. فكل هؤلاء الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى ختم الله عز وجل هذا بقوله: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا أخذ الله عز وجل بهؤلاء بذنوبهم بعد البيان، قال سبحانه وتعالى: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا على علم بما جاء به الرسول ومع ذلك لم يؤمنوا. كذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالعقوبات لا تكون إلا بعد قيام الحجج، والله عز وجل أعذر إلى الخلق ولا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا بعد قيام حجة. نعم.
قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني الأصنام يرجون نصرها ونفعها، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وإن بيتها في غاية الضعف والوهاء لا يدفع عنها حرا ولا بردا. وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قرأ أهل البصرة وعاصم يدعون بالياء لذكر الأمم قبلها، وقرأ الآخرون بالتاء. وتلك الأمثال الأشباه، والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول. يريد أمثال القرآن التي شبه
تعريف المثل. فما المثل؟ كلام سائر يعني منتشر في الناس يتضمن تشبيه الآخر بالأول. نعم.
يريد أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة، نضربها نبينها للناس. قال مقاتل لكفار مكة: وما يعقلها إلا العالمون، أي ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله.
نعم، هذا الغرض من وجود الأمثال في القرآن، ويتقريب المعاني المعنوية في صور حسية ليتضح المعنى. فكلما كان المعنى مصورا في صورة حسية يراها الناس أمامهم ويدركها الناس بعقولهم، كلما كان هذا أقرب الاعتبار، فصار من أنواع هداية القرآن الأمثال وضرب الأمثال. وقد ضرب الله عز وجل الأمثال كثيرا في كتابه حتى تتنوع الهداية ليستقيم الناس على كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ضرب مثلا لهؤلاء الذين يتعلقون بأنداد لا تنفع ولا تضر ولا تملك لهم شيئا ولا تدفع عنهم شرا. مثل هؤلاء الذين يتعلقون بتلك الأنداد التي لا نفع فيها، مثل هؤلاء مثل الذين اتخذوا من دون كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ماذا عسى أن يدفع بيت العنكبوت عنها؟ هذا فيه من الوهن ما فيه. كذلك أيضا الذين يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، مهما زعموا لهم قوة فإنه لا قوة، ولو استعان الإنسان بالخلق كلهم ولم يستعن بربه سبحانه فما أغنى ذلك عنهم شيئا. وهذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس لما قال: يا غلام إنه علمك كلمات، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا يلجأ الإنسان إلى غير الله، ولا يستعن الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم يكل أمره إلى الله عز وجل، واعلم أنه لو وكل أمره إلى الله فمات وقتل فإن هذا الخير له. نعم.
ساق سنده رحمه الله إلى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذا.
كذلك إذا ترك حجج الله سبحانه وتعالى ولجأ إلى آراء ولجأ إلى استحسانات يظنها علما ويظنها ناصرة إياه، فإنما مثلها مثل بيت العنكبوت. فالباطل كبيت العنكبوت، سواء في الاستعانة بغير الله أو في اللجوء إلى حجج غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يغني شيئا. إن الباطل لا يغني من الحق شيئا، فهذا لا فائدة فيه ولا قيمة له. إنما سلطان العلم الشرعي هو السلطان العظيم الذي يكون الإنسان به الحجة على الخلق. نعم.
ساق سنده رحمه الله إلى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهارا للحق. إن في ذلك في خلقها لآية لدلالة للمؤمنين على قدرته وتوحيده. اتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني القرآن. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما قبح من الأعمال، والمنكر ما لا يعرف في الشرع. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وقال الحسن وقتادة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. وروي عن أنس رضي الله عنه قال كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يدع شيئا من الفواحش إلا ركبه، فوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فقال إن صلاته تنهاه يوما، فلم يلبث أن تاب وحسن حاله.
والله أعلم صحة ذلك. وعلى كل فمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فمعناه أنه لم ينتفع بها، وهذا ما صلى الصلاة الشرعية التي عظم فيها الرب سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بمحبة عز وجل والإذعان له. فهذا لو صلى صلاة شرعية أدرك ما في القرآن من هداية، وأدرك ما في الركوع من إذعان، وأدرك ما في السجود من انطراح بين يديه سبحانه وتعالى، وقف عند المغفرة يسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب بصدق، ووقف عند أمور الصلاة من أقوالها وأفعالها متدبرا متعقلا، هذا لو فعله الإنسان لن تعني الفحشاء والمنكر. لكن من يصلي بحركاته ويصلي بجسده وبدنه فيقوم ويركع ويسجد وكذا دون ما اعتبار، فهذا صلاته لا روح فيها ولا فائدة فيها ولا نفع فيها. فهذا إن كان مرابيا فهو مرابي، وإن كان زانيا فهو زاني، لأنه صلى بجسده ولم يصلي بقلبه وبروحه، ولم يقب بين يدي الرب سبحانه وتعالى يرجو ما عند الله عز وجل من أجر وتواب، كما قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكثير من الناس يصلي ولا ينتفع بصلاته لأنه ما صلى لله عز وجل. ولو تسأله ماذا قرأت في الصلاة أو ماذا قرأ إمامك في الصلاة ما كان جوابه إلا أن قال لا أدري، ما يدري صلى أربعا صلى خمسا صلى ثلاثا صلى كذا، فهو صلى ببدنه، أما روحه وعقله وأما تعلق قلبه فهذا لم يكن أبدا واقعا في الصلاة. فالصلاة الشرعية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وليس مطلق الصلاة. ولهذا العلماء يقولون قاعدة الصلاة، إن الصلاة الصلاة المصطلحة إذا كان بالألف واللام فإنه يدل على المعنى الشرعي، فإن الصلاة يعني في الشرع في نظر الشارع الصلاة المشروعة الصلاة على الوجه الذي أمر الشارع به تنهى عن الفحشاء والمنكر وليس أي صلاة، وإنما الصلاة التي تأتي ذلك. كذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، فكل معنى ورد على هذا الوجه وهو المعنى الشرعي المتكامل فإنه يأتي على هذا السياق، إن الصلاة يعني في عرف الشرع، إن الحسنات يذهبن السيئات، فكل هذه المعاني التي يندب إليها الشارع وأنها تذهب إن شاء الله بالسيئات ويقع بها نفع هي المعاني على الوجه المشروع، المعاني على الوجه الذي أمر به الشارع. نعم.
وقال ابن عون معنى الآية أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها.
متى يفكر الإنسان فحشاء والمنكر وهو محاصر في يومه بخمس صلوات، يأتي صلاة الفجر ويقوم من النوم مع لذيذ الفراش ويأتي يسجد ويركع لله عز وجل ويستغفر ويتوب ثم يعود يزني أو يرابي، هذا مستحيل. ثم تأتيه صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم قيام الليل ثم الفجر، متى يفكر في المعصية؟ إلا إذا كانت صلاة هذه صلاة لا روح فيها ولا نفع فيها، أما صلاة شرعية مستحيل يأتي. نعم.
وقيل أراد بالصلاة القرآن كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، وأراد أنه يقرأ القرآن في الصلاة فالقرآن ينهاه عن الفحشاء والمنكر. ساق سنده إلى جابر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله فإذا أصبح سرق، قال ستنهاه قراءته. وفي رواية قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال إن صلاته لتردعه. قوله عز وجل ولذكر الله أكبر أي ذكر الله أفضل الطاعات. ساق سنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ساق سنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قالوا: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ فقال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر أو يختضب دما لكان الذاكر لله كثيرا أفضل منه درجة. وروينا أن عربيا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وساق سنده إلى أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال قوم: معنى قوله ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه. ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير.
المعنى الثاني، بل المعنى الأول ذكر الله أكبر أي ذكر الله أفضل الطاعات، والمعنى الثاني هو ذكر الله أكبر أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه، كما جاء في الحديث: ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه. نعم نعم. ذكر الله أكبر يعني تذهب معنى، ليس ببعيد، ليس بعيد، هو داخل في هذا. نعم.
ويروى ذلك مرفوعا عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، قال: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية.
نعم، هذا هو المعنى الذي ذكرته، ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية، يعني إذا ذكر عبد الله عز وجل وعظم ذلك ذهبت المعصية فلا معصية، بمعنى أنه إما أنه لا يأتيها لا يأتي المعصية، لأنه إذا ذكر الله عز وجل بقلبه وجوارحه وكذا فإن الله عز وجل يعظم في قلبه فلا تبقى معه معصية. كيف تبقى معصية مع ذكر الله؟ متى يأتي المعصية؟ ولأن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون بالجوارح، فمتى يأتي ذكر، فمتى يأتي معصية وهو ذاكر الله سبحانه وتعالى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ هذا لو كان مؤمن الإيمان الكامل وكان ذاكرا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يأتي معصية وهو يعلم أن الله يراقبه، إذن هو ذاكر لله. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فلو كان الإنسان ذاكرا لربه سبحانه وتعالى أي بقلبه وجوارحه لما أتى معصية، لما أتى معصية، فما تبقى معه معصية، فما تبقى معصية. وكلها معاني صحيحة. وبعض العلماء أيضا قال: ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله في الصلاة أكبر من غيره، فإن الصلاة جامعة لأمات العباد، ففيها الذكر بجميع أنواع الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وكذا، وفيها الذكر بالجوارح من ركوع وسجود وقيام وكذا. فذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة والقراءة في الصلاة وغير ذلك أعظم من غيره، لأنه مقام عظيم، خير مقام يقومه العبد مقام الصلاة، خير مقام يقومه العبد هو مقام الصلاة. ولأن الصلاة فيها جميع العبادات، الصلاة فيها صيام، والصلاة فيها زكاة، والصلاة فيها حج، فيها صيام. فإذا كان المراد بالصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا إمساك عن هذا كله، فما تصح صلاة مع طعام ولا شراب ولا جماع ولا غير ذلك. وفوق ذلك أيضا فإنها إمساك عن الكلام الخارجي، إمساك عن الضحك، وهذا جائز في رمضان، لكنه إمساك أعلى من هذا كله. وإذا كان في الزكاة المراد بها تطهير النفس بشيء من النفقة الواجبة عليك، فإن طهارة القلب في الصلاة أعظم من الطهارة في هذه النفقة أو الزكاة التي أوجبها الشارع عليك. كذلك الحج، فإذا كان الإنسان يقصد أماكن مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة، فإن في الصلاة قصد للرب سبحانه وتعالى، فإذا كبر العبد في الصلاة خلي بينه وبين ربه عز وجل، فيكون قاصدا بهذا التكبير. مجرد أن يكبر في الصلاة فإنه يخلى بينه وبين الله عز وجل، بمعنى أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، وهكذا إلى مجدني عبدي، وهكذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالصلاة فيها أمة العبادة، فيها كل شيء، فيها جهاد، جهاد حينما تجاهد الشيطان على الخشوع فيها، وتجاهد نفسك على المواظبة على خمس مرات في اليوم والليلة، وتؤدي هذه الصلاة ورجل قد بو معلق بالمساجد، هذا من أعظم الجهاد. الإنسان قد يصبر على جهاد السنان ولكن لا يقوى على الصبر على الطاعة بهذه المواظبة خمس مرات في اليوم والليلة في سائر أوقات النهار، لا يواظب على ذلك إلا مؤمن. ولهذا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لأن الأوقات يا أخواني هذه تتضمن يوم الإنسان كله، لا تكاد تغادر شيئا، وأوقات راحة، وأوقات مثلا أنس بأولاد، وأوقات عمل، يعني ما في واحد يواظب على خمس صلوات في المسجد إلا هو مجاهد لنفسه، إما في عمل فيترك ويذهب يصلي، إما في نوم فيستيقظ ويذهب يصلي، إما في أنس مع أولاده فيقطع ذلك ويأتي يصلي. الخمس مرات موزعة، مش يعني الخمس مرات من الفجر إلى الظهر وتبقى من الظهر إلى الفجر، لا، وإنما هي موزعة على سائر اليوم. ولهذا ما يواظب على الصلاة في المسجد إلا مؤمن، رجل ملأ الإيمان قلبه، هذا كانت طبعا صلاة شرعية. لكن بعض الناس قد يصلي إلفا عادة، بعض الناس قد يصلي متاجرة بالصلاة، لكن صلاة شرعية فعلا ويدفعه إيمانه، هذا لا شك أنه دليل إيمان ومحك عظيم من المحكات التي تدل على صدق الإنسان. نعم. يعني ذكر الله أكبر في الصلاة.
وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله، فإن هذا وخلاف ذلك.
وليس المراد.
قال وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله، فإن هذا خلاف
ذلك. طبعا لا شك، يعني هو ذكر مجرد أو ذكر مع صلاة. فهو يعني الشيخ سامي يرجح من أن ذكر الله عز وجل في الصلاة أكبر شيء، هذا في الصلاة يقول إيه؟
ذكر الله أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء.
يعني ذكر الله في الصلاة وما يأتي الإنسان من أجور وحسنات وتعظيم للرب سبحانه وتعالى أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، يعني من ثمارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن ثمارها أن الإنسان يؤجر أجرا عظيما على ذكره في هذا الذكر الذي يكون في الصلاة أعظم من كونتنا عن الفحشاء والمنكر. هذا من المعاني أيضا التي تدخل في هذه الآية. أما الترجيح، ولهذا هو يقول، يعني الشيخ الإسلام يقول بأنه ليس المعنى أن ذكر الله خارج عن الصلاة أفضل من ذكره في الصلاة مع الصلاة، طبعا لا شك، لأن هذا ذكر وزيادة، هذا ذكر مخصوص، هذا ذكر مع حسن مقام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت. نعم.
قوله تعالى والله يعلم ما تصنعون، قال عطاء يريد لا يخفى عليه شيء. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
يعني المعنى اللي بيحذر من شيخ السلام أن تفهمه هو إيه؟ هو أن تعتقد أن ذكر الله في حد ذاته أفضل من الصلاة وهي المتضمنة للذكر. لا، ليس كذلك، لأن هذا في خارج الصلاة ذكر لله عز وجل باللسان، إنما هذه ذكر باللسان وبالجوارح، فأنت قائم وراكع وساجد في أعلى المقامات، فأقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد وهو ساجد. وقد وإذا فصرنا الذكر بعموم يا إخواني، وأن الذكر ليس هو ذكر اللسان فقط، بل هو الذكر بالقلب والذكر بالجارحة، لوجدنا أن العبادات جميعها إنما هي ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر الطاعات ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل يدخل فيه الصيام والحج والزكاة والعلم والأمر معروف عن المنكر وكل شيء، هذا أيضا من هذا الوجه. نعم.
قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن، أي بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، وأراد من قبل الجزية منهم إلى الذين ظلموا منهم، أي أبوا أن يعطوا.
وأما أصحاب الحرب فليس إلا السيف، فليس إلا السيف، لكن من قبل الجزية منهم وكذا وصار من أهل الجزية فنكن تجادلوا، لكن شرط الجدال المقبول أن يكون بالذي أحسن. وما معنى الجدال بالذي أحسن؟ الجدال بالدليل، وحينئذ لا يكون هذا جدالا مذموما. فالقوم الذين يدعون الجدل، أي الجدل المذموم، والجدل المذموم جدل لا يقوم على دليل، جدل يقوم على آراء واستحسانات، هذا جدل مذموم. أما أن نجادلك أو تجادلني بالبينات والدلائل والأدلة نتجادل في هذا، هذا لا شك أنه أمر محمود. إذن من الجدل ما يكون مذموما ومن الجدل ما يكون محمود، فالجدل القائم عن البينات والدلائل هذا جدل محمود. نعم.
إلا الذين ظلموا منهم، أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب، فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ومجاز الآية إلا الذين ظلموكم، لأن جميعهم ظالم بالكفر. وقال سعيد بن جبير هم أهل الحرب ومن لا عهد لهم. قال قتادة ومقاتل صارت منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله.
والصحيح أنها ليست منسوخة بل هي على ظاهرية، تبهتم للمعنى الذي ذكر هنا البغوي إلا الذين ظلموا منهم، أصل هؤلاء جمعهم ظلم من جهة الكفر، لكن معنى هنا إلا الذين ظلموا يعني ظلموك لم يؤدوا الجزية فصاروا من أهل الحرب، فهؤلاء ليس لهم إلا السيف، أما من بذل الجزية فهؤلاء يحلمون ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، يدعون إلى الإسلام، فبدلا من السيف فيكون اللسان الحجة والبيان، وهذا ثمرة قبول الجزية. الجزية ليدل هذا على علو الإسلام. طيب، واثنان أن يتمكن المسلمون من دعوة هؤلاء للدخول إلى الإسلام بالتي أحسن، فيدخل هؤلاء الإسلام راغبين لا راهبين، إنما يعني أن الإسلام ينظر إلى هذا الفتات، لا، ما ينظر إلى هذا الفتات لحد ذاته، ولهذا الجزية لا تفرض على كل أحد من هؤلاء، إنما على المقاتلة فقط، المرأة ما في، الشيخ الكبير ما في. فإذا المسألة عند في الإسلام ليست النظر إلى الجزية كتحصيل مال ويقتت منه المسلمون ومحتاجون إلى هذا المال، أبدا أبدا، إنما هي فقط إشارة إلى علو الإسلام وتمكن المسلمين من دعوة هؤلاء إلى الإسلام وإقامة الحجج عليهم، فيدخل هؤلاء إلى الإسلام راغبين لا راهبين، هذا هو. نعم.
قال وقوله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل
طبعا إليكم. أولئك الذين يستدلون على أنه لا فوارق بين المسلمين وغيرهم يقولون لك الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، طب أكمل الآية، ما يكملون الآية إلا الذين ظلموا منهم، هذه ما يكملونها، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، أكمل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله، إلى غير ذلك من هذه الآيات. لا يأتون عليه زي فويل للمصلين وفقط، لا تقربوا الصلاة. طب أكمل، مدح الله عز وجل النصارى الذين أسلموا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن منهم إلا الذين ظلموا منهم. نعم.
وقولوا آمنا بالتي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يريد إذا أخبركم واحد منهم من قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالتي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه
قال. طبعا هذا الذي لم يرد في شرعنا تصديقه أو تكذيبه، والذي ورد في شرعنا تصديقه وتكذيبه نصدق ونكذب بناء على شرعنا، أما المسكوت عنه فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، ويجوز في مثل هذا أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فأخبارهم على ثلاثة أقسام، أخبار شهد شرعنا بصدقهم فيها فهنا نحدث بها ونقول هي صادقة لأننا نصدق شرعنا في هذا، وأخبار شهد شرعنا بأنها كذب فإننا نكذبهم، وأخبار سكت عنها شرعنا لم يصدق ولم يكذب فهذه نسكت عنها ويجوز روايتها لاعتبار لذكر حال لغير ذلك. نعم.
قال وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قوله تعالى وساق سنده إلى الزهري قال أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. قوله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله.
في الحشية الشيخ شاكر جمع كلام ابن كثير في شأن الإسرائيليات، يقول في مقدمة مختصر عمد التفسير، شوف هذا كده كلام الشيخ شاكر في عمد التفسير.
نعم. قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال رحمه الله قوله تعالى وكذلك أي كما أنزلنا إليهم الكتب أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، ومن هؤلاء يعني أهل مكة من يؤمن به وهم مؤمنو أهل مكة، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وذلك أن اليهود عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي والقرآن حق فجحدوا. قال قتادة الجحود إنما يكون بعد المعرفة. وما كنت تتلو يا محمد من قبله من كتاب من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب ولا تخطه بيمينك ولا تكتبه، أي لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي، إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة وقالوا إنه يقرأه من كتب الأولين وينسخه منها. قاله قتادة وقال مقاتل المبطلون هم اليهود، ومعناه إذا لشكوا فيك واتهموك وقالوا إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت.
ولعل هذا الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا حتى لا يقال إنه يتعلم من كتب السابقين. نعم.
قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قوله بل هو آيات بينات، قال الحسن يعني القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة بل هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم ذو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتبهم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
فمن يعود هذا إلى القرآن فهو بينات في صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين، آيات في صدورهم حفظوها بألسنتهم وعظموها بقلوبهم، أو يكون المعنى بل هو آيات بينات أي محمد صلى الله عليه وسلم في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب يعلمون حقيقته، يعلمون هذا بأوصافه. نعم نعم اقرأ كده التعليق.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي قد لبست في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، فكل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم القيامة لا يحسن الكتاب ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بيده بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تبعه أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرأ منه، وإنما أراد الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة، كما قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافارا يقرأها كل مؤمن، وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تعلم.
وقد يكون المؤمن هذا أميا مع ذلك يقرأ فيكون هذا على وجه الإعجاز يعني. نعم.
وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له. وانظر أيضا الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر تأليف أحمد بن حجر آل بن علي.
هذا الصحيح، هذا الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا وأنه لم يكتب إلى الممات، هو صلى الله عليه وسلم أمي. ولهذا في حديث الحديبية قال لعلي أرني إياها ثم محاها صلى الله عليه وسلم. وحتى لو افترضنا من باب التنزل أنه يومها قرأ أو وضع شيئا بهذا أو هذا فإنه يكون على وجه الإعجاز، لكن هذا أيضا ضعيف والرواية يفسر بعضها بعضا. نعم أي نعم أمر فكتب. نعم.
قال وقوله تعالى
وقد يطلق عن الإنسان هذا أنه كتب والمعنى أمر فكتب، مثل خطب فلان أمر الملك بكذا، مع أن الذي قد يبلغ أمر الملك غيره ومع ذلك يقال أمر الملك. أي نعم. بل جاء في الرواية الظاهرة قال لعلي أين أرني إياها أراه إياها. نعم نعم. في أي رواية؟ يبقى إذا محمول على الأمر زي ما هنا قال ما محمول على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. نعم.
قوله وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كما أنزل على الأنبياء من قبل. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر آية على التوحيد، وقرأ الآخرون آيات من ربه، لقوله عز وجل
آية على التوحيد يعني عن الإفراد يعني بل هو آية بينات أو آيات بينات. نعم
لقوله عز وجل
وقالوا لو جاءي آية من ربي آية من ربي. نعم
لقوله عز وجل قل إنما الآيات عند الله وهو القادر على إرسالها إذا شاء أرسلها وإنما أنا نذير مبين أنذر أهل المعصية بالنار وليس إنزال الآيات بيدي. أولم يكفهم هذا الجواب لقوله لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني أولم يكفهم من الآيات القرآن يتلى عليهم إن في ذلك أي في إنزال القرآن رحمة وذكرى لقوم يؤمنون أي تذكيرا وعظة لمن آمن به وعمل به.
الله بلى والله يكفي بلى والله تكفي الآية منه وليس القرآن كله كما قال ابن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الآيات قال لو تدبر الناس هذه الصورة لكفته لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم كذلك صورة الفاتحة ما بالك بما في القرآن كل من آيات ألا يكفي هذا الإنسان سبحان الله أن يكون عابدا لله عز وجل بالتوحيد الذي ما تخلو منه صورة وبتعظيم الأمر والنهي الذي ما تخلو منه صورة وبتعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي ما تخلو صورة من ذكر أسماء وصفاته وبتعظيم القيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى في الآخرة ومطالعة هذه الأحوال العظيمة يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي ما تخلو منه صورة. سبحان الله يا أخواني تدبر هذا المعنى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. سبحان الله أما يكفي هذا القرآن لمن يعتبر أما يكفي هذا القرآن هاديا لمن يطلب الهداية ولهذا من لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله الذي ما يكفي القرآن يا أخواني هذا يكفي ماذا يكفي ماذا سبحان الله اللي ما يكفي القرآن يكفي ماذا بل إن الذين أوتوا العلم قد يقف الواحد مع الآية الواحدة ليلة كاملة وهو يرى أنها كافية ووالله لو تدبرنا كل آيات القرآن نجد الآية بما تتضمنه أو من معان أو بما يتطابق معها من معان أو بما يلزم لهذا المعنى الموجود من معان لكفى الإنسان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تكفيني والله هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه هدى للمتقين إذن هذا يكفيني في أنني أقول سمعنا وأطعنا فما يأتيني من أمر إلا أقول سمعنا وأطعنا وما يأتيني من نهي إلا أقول سمعنا وأطعنا وأعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي الشرك هدى للمتقين لكن الله عز وجل جعل القرآن كله تفصيلا لهذا من المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون وكذا واحذر أن تكون كافرا ومن الله ومن الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أو تكون منافقا جامعا بين خصة من خصال المؤمنين وهي الإتيان بالأعمال وبين خصلة من خصال الكفار وهو الكفر في الباطن وجحود ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك احذر أن تكونها من هؤلاء ومن الناس من يقول أمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين فالقرآن كله تفصيل بعد تفصيل تفصيل وإجمال إيضاح شرح أمثال استفهامات تقريرات توبيخات جنة ونار أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب وتلى عليهم أنا ما أدري أخواني سبحان الله كيف يعيش الناس بلا القرآن كيف يعيش الدعاء الذي نزعم أنهم دعاء بلا القرآن هذا هكذا والقرآن الذي تعمل لغير الله سبحانه وتعالى وتدعو لغير الله عز وجل هذا هو القرآن أمرك بذلك القرآن ما جاء فيك ما جاء الترغيب فيه بالإخلاص الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الذين لا يرجعون إلى العلماء أما أمرك القرآن بالرجوع إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وهم العلماء والأمراء أما أمرك الله عز وجل ببر الوالدين بالصدق بالحديث سبحان الله أولم يكفين تدبر يا أخواني تدبروا يا أخواني القرآن كله والله يكفينا الآية الواحدة والله يا أخواني يكفينا الآية الواحدة يكفينا الآية الواحدة حتى لو أنا أمي تكفيني الآية واحدة من القرآن أن ألزم أهل العلم. ما يضيع ديني والله ولو كنت أمي، والله ما يضيع ديني وأنا أمي ما تعلمت شيئا إذا أتيت بجهلي هذا عند العلماء وارتميت في أحضانهم وقلت أيها العلماء دلوني علموني، علموني كيف أكون موحدا لله، علموني كيف أعبد الله عز وجل على بصيرة، علموني ما أصنع مع أولادي، علموني ما أصنع في حقلي، علموني ما تصلح به تجارتي، أنا أريد أن أزكي نفسي، أريد أن أكون قريبا من الله، دلوني ماذا أصنع، دلوني ماذا أصنع. فألم يكفي هؤلاء الدعاء قبل العوام يا إخواني القرآن؟ سبحان الله، ما كفاكم يا خوارج القرآن؟ أخذتم ونظرتم في نظر الأعور فأخذتم بعض آيات وكفرتم ببعض. ما كفاكم القرآن أن تأخذوا هذا الموضع وهذا الموضع وعده ووعيده؟ ما كفاكم يا مرجاء القرآن فأخذتم وعده ووعيده؟ أما الخوارج فأخذوا وعيده، وأما المرجاء فأخذوا وعده، وهؤلاء تركوا النصوص التي لا تعجبهم، وهؤلاء تركوا النصوص التي لا تعجبهم. أما يكفي ماذا القرآن؟ أما يكفي القرآن القدرية والجبرية؟ أما يكفي القرآن الخوارج والصوفية؟ أما يكفي القرآن كذا وكذا؟ سبحان الله، ما يكفي القرآن، ما يكفي القرآن. كل رجل يطلب الهداية وينشد الاستقامة، فما جاء والله عجاج أو انحراف إلا وسببه أننا لم نأخذ بهداية القرآن، أننا لم نلجأ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى مسترشدين طالبين الهداية. ما قلنا وعجبت إليك رب لطرد. فما يخطبه الخطباء وما يعلمه العلماء إنما كله راجع إلى هداية القرآن، إلى هداية القرآن. نعم.
قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا.
المرأة التي تعصي زوجها وتنجز، ما يكفيك القرآن؟ ما يكفيك القرآن؟ والله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات حافظات بالغيب، فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، وهكذا. إذن القرآن يدلك على هذا، حافظات لحدود الله وحدود الزوج، قانتات لله سبحانه وتعالى. ما يكفيك هذا؟ ما يكفيك هذا يا أخي يا رجل؟ قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما يكفيك يا جاري، ما يكفيك يا أخي، ما يكفيك يا صاحبي؟ قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهن. قول الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ما يكفيك هذا يا أخي؟ سبحان الله، ما يكفيك يا أخي؟ قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تبذر تبذيرا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. ما يكفيك هذا؟ ما يكفيك ولا تقربوا الزنا؟ ما يكفيك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله؟ ما يكفيك ولا تقربوا من اليتامى إلا بالتي أحسن؟ ما يكفيك ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد؟ ما يكفيك ولا تمشي في الأرض مرحا؟ ما يكفيك كل هذا؟ سبحان الله، ما ذكر الله الشيء مرة واحدة، إنما ذكر وكرر وأعاد وأباد وأثاب وعاقب، وجنة ونار ورضوان من الله، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما يكفيك هذا؟ كل هذا ما يكفيك؟ مرغبات في القرآن، محذرات في القرآن، جنة ونار، صالحون وطالحون، عاقبة متقين وعاقبة المخذلين. ما يكفيك هذا؟ ما يكفيك ربك سبحانه وتعالى أن يرضى عنك؟
ما تكفيك شريعة الله أن تأخذ منها النور والنبراس؟ ما تلجأ إلى آراء بشرية ولا إلى قوانين وضعية؟ ما يكفيك الله تطلب عنده الرزق ولو مصصت الحصى فإنك ترضى بهذا؟ ما يكفيك الله الذي رزقك الولد ثم قدر أن يميته سبحانه وتعالى حتى ترتفع درجتك بالصبر عليه؟ ما يكفيك هذا؟ ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أن هذا من عند الله عز وجل يهدي قلبه. ما يكفيك رضوان الله سبحانه وتعالى حتى تلجأ أيها الداعية إلى رضا البشر ولو في سخط الله؟ ما يكفيك رضوان الله سبحانه وتعالى؟ ما يكفيك النعيم الذي في الجنة عن نعيم زائل من كثرة مال أو حسنوات قد يضللنك عن طريق الرب سبحانه وتعالى؟ ما يكفيك هذا؟ إخواني الآية عظيمة جدا يا إخواني، هذه الآية عظيمة يتدبرها الإنسان. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما يكفي الإنسان هذا القرآن يا إخواني؟ أي قضية يا إخواني؟ سبحان الله، من لم يكفي الله عز وجل بعطائه سبحانه وتعالى وبإثابته وبرضوانه فما يكفيه شيء؟ لا كفاه الله سبحانه وتعالى. ما عندي ولد لكن عند رضوان الله، ما عندي مال لكن عند رضوان الله، ما عندي أتباع لكن عند رضوان الله. يا إخواني سبحان الله، آية عظيمة، آية عظيمة جدا. أما قلنا أن الآية الواحدة تكفي الإنسان وتدبرها وتعقل ما فيها؟ لكن سبحان الله يمر على الإنسان يا إخواني القرآن كله بوعده ووعيده وأمره ونهيه وقصصه وعاقبة المتقين وعاقبة الكافرين والظالمين والفاسقين. تمر عليك الآيات الأميرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر عليك الآيات في فضائل الصحابة، تمر عليك الآيات في فضائل الأعمال، تمر عليك الآيات في التحذير من الدنيا. ولا تمدن عليك إلا ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كل هذا يمر عليك ولا قدر له ولا قيمة له في قلبك. سبحان الله، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم،
قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال قوله: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أني رسول الله وهذا القرآن كتابه يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بغير الله، وقال مقاتل: بعبادة الشيطان، وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب. نزلت في النضر بن الحارث حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء ولولا أجل مسمى. قال ابن عباس: ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأخر عذابهم إلى يوم القيامة كما قال: بل الساعة موعدهم. وقال الضحاك: مدة أعمال.
يعني ولولا أن الله عز وجل وعد بأنه لا يستأصل هؤلاء بعذاب عام وكذا لجاءهم العذاب، هذا الأجل المسمى الذي جعله الله عز وجل، وإلا فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. لو أراد الله عز وجل إهلاك هؤلاء لأهلكهم. نعم.
وقال الضحاك: مدة أعمارهم، لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب.
نعم.
وقيل: يوم بدر لجاءهم العذاب وليأتينهم، يعني العذاب. وقيل: الأجل، بغتة وهم لا يشعرون بإتيانه. يستعجلونك بالعذاب أعاده تأكيدا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين جامعة لا يبقى أحد إلا دخلها. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني إذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم كما قال لهم: من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
سبحان الله، سبحان الله، من يطيق هذا؟ جرب هذا في الدنيا كده، جرب هذا، يكون فراشك من نار وغطاؤك من نار. سنة يا أخواني لو لسعته النار في أحد أطرافه ماذا يصنع؟ لو قيل لو تريد أن تضر هذه المرأة يلا نكويك بالنار وانظر، ها، على قدر ما تنظر ربع ساعة، عشر دقائق، خمس دقائق، النار ها تشويك حتى تفرغ. يفعل هذا؟ لو عرضت امرأة نفسها ويدات منصب وجمال أن يأتي هذه المرأة، ها، لكن أن تعذب قدر إتيانك لها.
من يتحمل يا إخوان؟ وهذه النار إنما هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. من يتحمل هذا؟ واحد لو كان ينام على فراش، هذا الفراش عليه شيء من غبار تراب شيء ما يأتي النوم يا إخوان، لابد ينظف وكذا. فكيف لو كان الفراش من نار والمهاد من نار، كل هذا من فوقهم ومن تحته، كيف يكون هذا؟ وليس يوما ولا يومين، وليس ساعة ولا ساعتين، بل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إن كان من المؤمنين أو أبد الآبدين ودهر الداهرين إن كان من الكافرين، فمن يتحمل هذا؟ سبحان الله. نعم.
ويقول ذوقوا قرأ نافع وأهل الكوفة، ويقول بالياء أي ويقول لهم الموكل بعذابهم ذوقوا، وقرأ الآخرون بالنون لأنه لما كان بأمره نسب إليه، ما كنتم تعملون أي جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء مسلم مكة، يقول إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة، إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. قال مجاهد إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها.
فدل هذا على أنهم مؤمنون. نعم.
وقال سعيد بن جبير إذا عمل في أرض بالمعاصي
وإن عصوا بالتخلف، إن عصى بعضهم بالتخلف عند عدم القدرة، إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. نعم.
وقال سعيد بن جبير إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة.
الله أكبر. ولهذا الهجرة أعم من أن تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وتكون أيضا من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، من بلد البدعة إلى بلد السنة. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه وليس له نفع ودعوة، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه انتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة، من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وأما إذا كان يأمن على نفسه وهناك له نفع في هذه البلد بلد البدعة بمحاربة هذه البدع والأخذ بأيدي الناس، فبقاؤه مع الجهاد أولى من الهجرة طالما أنه يظهر السنة. إنما إذا كنت في بلد لا تظهر السنة والبدعة موجودة ولا تستطيع أن تجهر بالسنة ولا أن تدعو الناس إلى السنة، وجبت عليك الهجرة من هذه البلد، كذلك بلد المعصية. أما إذا كان الإنسان الحمد لله يأمن على نفسه في هذا المكان فإن بقاءه مع جهاد الناس أولى. نعم.
وقال عطاء إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي،
وفيها هجرة أهل البدع والأهواء يا أخوان، وفيها هجرة أهل المعاصي، ما هو بلازم الهجرة المكانية والهجرة عملية أيضا، هجرة الأعمال. لا تجلس مع مبتدع. ليه تجلس مع مبتدع؟ إن أرض واسعة فإياي فاعبدون. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. يبقى هجرة عمل، ولهذا الهجرة أنواع، هجرة عامل، هجرة مكان، هجرة مكانية، هجرة عامل، هجرة عمل، ثلاثة أقسام. تهجر عاملا المعصية والبدعة لا تزيد، تهجر عاملا بالمعصية والبدعة فلا تؤكل وتشرب، تهجر مكانا من بلد شرك إلى بلد معاصي إذا لم تستطع الجهر ولا إظهار شعائر الإسلام. إذن هجرة تارة تكون مكانية وتارة تكون لعمل وتارة تكون لعامل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم.
وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له العبادة.
ولهذا فين بلدك؟ بلدك هي البلد التي تعبد الله عز وجل فيه، بلدك يعني يبقى في مطروح، في السودان، في السعودية، هذه بلدك ووطنك، طالما أنك ترى فيها دينك ويقوى فيها دينك وتحصل فيها منفعتك الأخروية ومنفعتك الدنيوية فانظر في هذا. نعم.
وقيل نزلت في قوم تقلد.
لكن انظر النفع المتعدي، قد يكون أقول مثلا خير لي أن أجاور مكة، أخذ عيالي وأروح مكة وأعيش ولو أكل خبزا وأشرب ماء إلى أن أموت. قد تقول هذا ونفع لك مع وجود نفع لك في بلدك، وتحارب أهل البدع والأهواء وتعلم ناس السنن وتجمع الناس على العلم وتأمر وتنهى وغير ذلك. لا، أن تجاهد قومك على الطاعة وعلى السنة وأن تعلم الناس، فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أفضل من جوار مكة ومن جوار الحرم. أن يهدي الله بك رجلا وحيدا إلى السنة، فالله عز وجل ينفع بك، وإلا من الذي يقوم لأهل البدع والهواء؟ هذا جهاد. كما أن المسلمين كانوا يفتحون البلدان وكذا، فأنت الآن تجاهد بالحجة والبيان لفتح القلوب، هذا أعظم. لو تخيرني بين المقام في الحجر وبين مقام أعلم فيه سنة، ما أعدل مقاما أعلم فيه السنة ما أعدل به شيئا، ولا المقام في الحجر. شوف بقى، مش يعني في الحجر، تأخذ لمكان في الحجر هذا، والله ما يعدل مقاما تقوم به تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، فينقذ الله عز وجل بك ضالا ويرد بك حائرا ويبصر بك أعمى وتنفع أمتك، فلا موالد ولا بدع ولا خرافات تنتشر وتقلص شيئا فشيئا، ينتشر طلابك، ينتشر إخوانك، يعلم الناس الحق ويعلم الناس الباطل، ويذكر الناس بالله. تبدي مهمة الرسل، هو الرسل قاموا فين يا إخواني؟ في أقوام موافقين ولا مخالفين؟ في أقوام مخالفين يا إخوان، حتى عذبوا وحتى وجدوا ما وجدوا، ومع ذلك صبروا على طاعة الله عز وجل. فكيف إذا مع قوم هم مسلمون ولكن لعبت بهم الأهواء والبدع، فتقوم أنت حارسا لحدود الإسلام مواجهة لأهل البدع والأهواء، وهذا لا يكون إلا بعلم وبصيرة. فأتعلم وأعلم، أتعلم وأدعو الله عز وجل على بصيرة، فأخطب بعد علم وأصنف بعد علم. تابوا يا أخواني، العلم يا أخواني، العلم أولا، العلم قبل الخطابة، العلم قبل الإمامة، العلم قبل التصنيف، العلم قبل وأثناء وبعد. ولهذا مرحلة طلب العلم لا تعتقد يوما ما أنك إن أنهيت الطلب صنفت، إن أنهيت كذا خطبت، إن أنهيت. لا، طلب العلم ما له نهاية. طلب العلم منذ أن يبصرك الله عز وجل إلى الممات، هذا طلب العلم. لكن تصنف مع الطلب، تأمر مع الطلب، تنهى مع الطلب، تأم مع الطلب، لكن طلب العلم ما له نهاية. أحمد يطلب العلم، ابن معين يطلب العلم، ابن شهاب يطلب العلم، مالك يطلب العلم إلى الممات. ولهذا السلف ما فهموا لطلب العلم مرحلة معينة. إخواني انتبه، رتب نفسك دلوقتي عشان تقول لزوجتك وأولادك، رتب نفسك من الوقت طلب العلم هذا نهايته الموت، هذه نهايته. وقل رب زدني علما ترحل، هذا أخذ حديث فلان أنهاه بيرحل إلى حديث فلان، أخذ أنهاه يذهب إلى حديث فلان، وهكذا. ده أنهى علماء بلده، ننتقل إلى علماء آخرين، وهكذا. إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. فانتبه بارك الله فيك، لا تصنف إلا بعلم، تطلب العلم وتصنف، لكن يوم أن تصنف تترك الطلب؟ يوم أن تتصدر الدعوة تترك الطلب؟ لا، إنما طلب العلم هذا مرحلة مستمرة، طلب العلم مرحلة مستمرة ما تنتهي أبدا. ومن زعم أنه وصل إلى مرحلة يتوقف عند الطلب كان حاله يشبه حال من زعم أنه يصل إلى مرحلة تتوقف العباد خلاص حتى يأتيك اليقين. وإيه اليقين؟ المرتبة العالية، خلاص ما عادش بقى عبادة ولا كذا، إحنا خلاص وصلنا، العبادة لكم أنتم والصلاة والصوم لكم أنتم، إنما إحنا وصلنا إلى رتبة عالية. كذلك من زعم أن طلب العلم هذا انتهى بالنسبة له والآن يصنف وفقط، يدرس وفقط، هذا قد أوتي من نفسه وجهله. إذا طلب العلم، أنا عندي ابن باز في البلد، مع ابن باز يقول ابن باز درس، مع ابن باز يقول ابن باز صنف، وده اللي فهم العلماء ورأيناه بأعيننا. فحلق ابن باز يحلق العلماء، علماء الرياض هم طلاب ابن باز رحمه الله تعالى. يبقى طلب العلم ماله حد، ماله حد، ما له حد. تطلب العلم إلى الممات، متى الطلب هذا؟ إلى الممات، إلى الممات. هات لي عالم من علماء الأمة الأكابر استغنى عن العلم. أبو عيسى الترمذي يضع جامعة ويسأل البخاري ويسأل الدارمي. أبو داود يضع سنة ويسأل أحمد ويسأل كذا، مصنفات وسؤالات. انتبه بارك الله فيك، هذه فائدة غالية انتبه لها، في مصنفات وفي سؤالات، في مصنفات وفي سؤالات. يسأل المصنف وهو مصنف، ويسأل المصنف، المصنف يسأل، يصنف ويسأل، يعلم ويسأل، يصنف ويرحل. طلب العلم لا نهاية له، طلب العلم إلى الممات. مع طلب العلم إذا صرت على أهلية معينة أخطب، أهلية معينة أصنف، أهلية معينة أفتي، أهلية معينة، وهكذا. ابن القيم في أحضان ابن تيمية إلى أن فرق الدنيا وهو يصنف ويفتي ويؤلف. ابن عباس في أحضان عمر والصحابة كبار الصحابة وهو يفسر كتاب الله عز وجل. يبقى مرحلة الطلب مرحلة ما لها نهاية. إذا كنت هتقول هطلب 5 سنين 10 سنين هطلب 3 سنين هطلب 4 سنين هطلب ما أدري إيه وبهذا أكتفي، غلط غلط. ولكن طلب العلم له وسائل متعددة، له وسائل متعددة. فلكن الإنسان يقول وصلت إلى مرحلة أكتفي، أبدا. طلب العلم له، طلب العلم يبقى معك إلى الممات قبل أن تموت باحث. وقد ورد عن كثير من العلماء أنه إلى الممات وهو يباحث في المسائل الشرعية، إلى الممات وهو يباحث في المسائل الشرعية، إلى أن مات، إلى أن فارقت روحه جسده. إذن ما في مقام من مقامات الطاعة إلا بعلم، والعلم لا نهاية له. بهذا يحصل الخير كله، يحصل خير ولا تعارض بين ان انا اصنف، ما اقولش مثلا بعد ما تخلص علمي بصنف، لا، ما في اشكال ان اصنف مع الطلب، وان اخطب مع الطلب، وان افتي مع الطلب. لكن حصل لي طلب افتي به، انتهي؟ لا، ما ينتهي. وقل ربي زدني علما، من سلك طريقا يلتمس في علما سأل الله به طريق الجنة. والذي نفسي بيدي ما نزلت آتي من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، لركبت إليه. بهذا منهج الصحابة. ابن عباس عندما عنده ويتوسد البيوت، بيوت الصحابة. ولهذا كانت الرحلة ديدن أهل العلم دائما. انما الانسان خلاص يوم يتصدر ويمسك كتابه وجالس بين طلابه، خلاص الحمد لله انا بقيت شيخ، انا عايز اطلب ليه بقى؟ الحمد لله انا بقيت شيخ. انت بقيت شيخ، انت شيخ جاهل اصلا، انت شيخ جاهل، شيخ جاهل. هذا مقام فقط، مقام نفع اخوانك، لكن ما هو بمقام نهايه. هذا مقام نفع، يعني انت وصلت الى مكانه يمكن ان تنفع اخوانك، لكن انتهت؟ ابدا. ولهذا يتفاضل العلماء بحسب الطلب وبحسب ما عنده، وما يستغني انسان ابدا. ابن باز رحمه الله الى ان مات ويقرا عليه من كتب اهل العلم، يقرا هذا وهذا البحث ويقول ابحثوا هذه، تاملوا هذه، تحتاج الى تامل، الى ان مات ابن باز رحمه الله تعالى. ما استغنى، قال انا ابن باز، ولا ابن تيميه ولا احمد، ومع ذلك وما اوتيت من العلم الا قليلا. يقول الخضر لموسى عليه السلام انظر ما اخذ هذا العصفور، فان علمي وعلمك في علم الله كما اخذ هذا العصفور من اليم. لا يزال الانسان بلى عبدنا خضر فسال السبيل الى لقي، اعلم مني باشياء، سال السبيل الى لقي، فلما لقيه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن تبعتني فلتسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن طلب العلم ليس سهلا. رحل في سبيله الأنبياء والمرسلون. جابر بن عبد الله ما استغنى عنده بما عنده من الرواية. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث، وهو جابر بن عبد الله أجل رواية من عبد الله بن أنيس، ومع ذلك رحل. عائشة ترسل فتسأل عن الحديث، ابن عمر يأتي فيسأل عن الحديث. أبو بكر يستفصل عن الحديث، عمر يسأل عن الحديث. إذن متى ينتهي الطلب يا أخواني؟ متى تنتهي الحياة؟ لكن ليس مع ذلك الإنسان يعطل بقى كل شيء حتى تنتهي الحياة، لا، لكن عندك من الطلب ما يؤهلك إلى أن تصنف، ما يؤهلك إلى أن تفتي، ما يؤهلك إلى أن ترد على الشبهات، فالحمد لله جزاك الله خير. ولهذا قول البعض مثلا خلاص يا جماعة أنتم بطلبوا علم وأنا بصنف، أنا على ثغر وأنتم على ثغر، هذا جهل. في حاجة اسمها أنا على ثغر وأنت على ثغر، أنت بتصنف بإيه؟ والذي تصنف يقول لك إيه؟ أنت ماذا تصنف؟ تكتب إيه؟ بتصنف هذه المسألة فتقول إيه؟ في حاجة ما في حاجة اسمها أنا أصنف وأنفع المسلمين، أنا على ثغر وأنتم على ثغر؟ لا لا لا، في أساسات تزيد معها أنت ما في إشكال، تزيد معها، لكن في أساسيات. هذه الأساسات ما هي يا إخواني؟ الطلب، أن الإنسان يبقى طالب العلم إلى الممات، إلى ما هو معلوم. أنا وأنت وما أكبر منا ومن هو كذا، إذا جلست العالم انتفعت، إذا فتحت الكتاب انتفعت، كلما فتحت كتابا أو جلست عالما انتفعت. يبقى كيف تغلق الباب هذا؟ كيف تغلق الباب هذا؟ افتح الباب على مصراعيه. زي واحد يأتي من هذا الباب الأموال ويقول لا 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 يكفي خلاص، ايه في الباب لا تب انتظر بس ندخل صندوق الذهب ومجرد، لا لا كفاية النهاردة كده كفاية. احد يقول هذا؟ افتح هذا الباب ووسع، ان كان باب 80 سنتي طب ممكن نخليه 120، طب ممكن نشيل الجدار خالص، اقول لك نهدم البيت ونخليها قطعة فضاء وحط ما تشاء. ما في احد يقول المال بس. كذلك العلم يا اخوان اعظم من هذا كل، العلم اعظم من هذا كله. ولذا قصة موسى فيها من الايات والعبر ما فيها. الله اكبر، باب التناوب في العلم. يقول عمر رضي الله عنه عند البخاري هذا الباب، يقول عمر كنت اتناوب انا وجار لي من الانصار على رسول الله، فيأتي يوما وأتي يوما. انما انت ما شاء الله خطيب طيب خلاص كفاية كده، او انك الحمد لله عندك نظر طيب في العلم مثلا، تقول الحمد لله يكفي هذا، يكفي هذا اذا حكمت على نفسك بالجهلية. نعم، من؟ طيب اقرأ.
ذكر صاحب مناقب الامام احمد رحمه الله تعالى عن احمد بن حنبل قال رأى رجل مع ابي محبرة فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، فقال مع المحبرة
إلى كده. مثلا تشوف الألباني مش بقى أحمد ابن باز، مش أحمد شايل كتابه وجاي يحضر درس ولا رايح يسأل واحد من أهل العلم، تخيل كده، ماذا ستقول له؟ أنت جاي معنا؟ جاي معك أحضر الدرس. وهذا كان أعظم من أعظم الأشياء أخواني اللي الواحد تأثر بها وعرفها، يعني قدر فعلا وجود هؤلاء الأكابر في حلق الأكابر. كان الإنسان سبحان الله يجلس، أنت مثلا كان واحد عنده وقتها 27 سنة، 26 سنة ونص أو 27 سنة، 27 سنة بينك وبين الطالب اللي جنبك كم؟ 40 سنة، هو أكبر منك 40 سنة، يعني أكبر منك 40 سنة، ده كذا و70 وده كذا و60، سبحان الله. فالإنسان يعرف قدره. نعم.
فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، فقال مع المحبرة إلى المقبرة. قال أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الصابوني قال سمعت أبا بكر ابن خزام يقول سمعت عبد الله ابن محمد البغوي يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر.
الله أكبر. الله أكبر.
وساق السند إلى إسماعيل الصائغ قال كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يده.
سبحان الله، يعدو يمشي بسرعة. نعم.
فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال إلى الموت.
صدق يا اخواني، صدق، ما يبالي ان احد يقول له هذا امام ويسعى. حتى بالمناسبة الحقيقة يعني ولعل نقرأ دي كثيرا كلام الشيخ الالباني رحمه الله في اشرفنا اللي جابه امس، كلام الشيخ الالباني، ويقول هذا الشيخ المزعوم الالباني
كم فاته من خير، كم فاته من كذا. وها أنا أقول كلام الشيخ الألباني هذا جيد سبحانه، وهو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج.
لأن الله ما عذر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم.
وقال مطرف بن عبد الله: أرضي واسعة أي رزقي لكم واسع فاخرجوا.
طيب نكتفي بهذا.